مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نستأنف القراءة في هذا البرنامج المبارك القرآن والقراءات. كنا قد بدأنا الربع الأول في البقرة بقراءة حفص عن عاصم بمراتب المدود كما وردت الروايات وثبتت بذلك من طرق النشر، وكنا قد وصلنا إلى قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا أن هذه الآية ليس فيها خلاف عن حفص إلا المدود، المد المنفصل. طيب، المد المنفصل إحنا عندنا 2 و3 و4 و5. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا انتهت الآية والحلقة السابقة. إن شاء الله اليوم نستأنف في الآية التي بعدها قوله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وممكن نقف هنا لطول الآية، يعني ممكن نعمل هنا علامة صلة لطول الآية، هي يعني جمل معطوفة على بعضها، وإن شاء الله ممكن نقف هنا، فيش مشكلة إن شاء الله. فيجوز في الآيات الطويلة ما لا يجوز في الآيات القصيرة عموما يعني. طيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إيه الخلافات الموجودة عن حفص في هذه الجملة؟ عندي السكت على لام التعريف، الذي جعل لكم الأرض فراشا. طيب، وعندي كمان المد المتصل، والسماء بناء، هكذا. طيب، ايه الأوجه اللي عندي بقى نقرأها؟ عندي في المد المتصل 4 و5 و6، تمام، وعندي السكت وعدمه. طب نقرأ دول ازاي او نجمعهم ازاي بدون تركيب ولا تخليط؟ أولا، هو السكت زي ما قلنا قبل ذلك أن السكت يأتي على رتبة في المتصل هيجي على 6، لأنه بيأتي من التجريد عن الفارسي، بيأتي من الرادر الملكي، وكلاهما أصحاب إشباع المتصل، يعني 6 حركات. يبقى السكت مش يجي إلا على 6. فنقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. مد 4 بدون سكت، أمد بقى 5، والسماء بناء، ثم 6، والسماء بناء، ثم أسكت. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هكذا السكت يأتي على الإشباع. تمام كده، انتهى يعني خلافات حفص كده، ما فيش خلافات تانية عن حفص في هذه الجملة. الجملة التالية: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وناخد بالنا من كلمة لكم، لأن البعض أحيانا بيقولها إيه؟ لكم وليست لكم. طبعا هي لهجة غير صحيحة، يعني غير فصيحة ولا صحيحة. الخطأ هنا هو يعتبر لحن خفي جلي، لأنه بيخفى على عامة الناس، بيقع فيه، لكن أحيانا قد يؤدي إلى تغيير المعنى. فهنا هو ضغط شوية على الميم، قال لكم، والصحيح لكم وليست لكم. أحيانا في بعض الآيات ممكن يغلي معنى، يعني إن شاء الله تيجي بقى هنشوف الكلام ده. طيب، الجملة دي فيها إيه عندي؟ وأنزل من السماء، أدي المد المتصل، ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزقا لكم أنا عندي هنا إيه؟ الغنة، أحسنتم. طيب الغنة بالنسبة للمد بتأتي على أي رتبة؟ أنا طبعا ما عنديش منفصل في الجملة، عندي متصل فقط. طيب يبقى الغنة تأتي على إيه؟ الغنة هتأتي على 5 وعلى 3، نعم. لن تأتي على 4، وذلك رواية، فيش رواية من 4 حركات رو الغنة، ولكن الغنة وردت على 5 وعلى 6. طيب نأديها أداء كده. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. 4 كده مفيش غنة، نجيب 5 بقى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأعطف الغنة على 5، رزقا لكم. ثم مد 6. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. نعم مدينا 6 مرة بدون غنة ومرة بالغنة. تمام كده خلصت خلافات حفص في الجملة دي. الجملة التي بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما فيهاش خلاف يعني، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما فيش فيها لا مدود ولا سكت ولا غنى. تمام، بس يعني ملحوظة كده، يعني بعض الإخوة بيقول فلا، فلا تجعلوا، فلا يعني بدون ضغط على الألف الأخيرة كده، بيبقى يعني إيش اسم مشترك ممكن يكون بمعنى الصحراء، فلا. زمان كانوا بيسموا أولادهم وحش الفلا. النطق الأصح فلا تجعلوا، فلا، ولا أقول، مش ولا أقول، فلا أقول. محتاجة إيه؟ ضغطة شوية صغيرة كده بس، يعني بدون تكلف يعني. طيب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية التي بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية آية عظيمة جدا، وهذه الآية فيها تحدي، فيها تحدي يعني ليس للعرب فقط ولكن للبشرية جميعا، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب التحدي وقع للعرب وللناس عموما على عدة مراحل، يعني عدة مراحل مر عليها التحدي. طيب أول مرحلة من مراحل التحدي كانت قول الله عز وجل نزلت في المدينة: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهنا بنلاحظ أن القرآن طلب من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام أن يأتوا بمثل الأحاديث التي يتحدث عنها القرآن، يعني هاتوا خبر من أخبار قوم عاد، قوم هود، ذي القرنين، قصص الأنبياء. فهنا طلب منهم أن يأتوا بحديث، ولم يشترط عليهم طريقة معينة أو أسلوب معين للحديث الذي سيأتوا به، مجرد أن يأتوا بحديث موضوع من موضوعات القرآن. فطبعا تعللوا، ما قدروش يتعللوا، قالوا إحنا ليس عندنا علم بالتاريخ وبالغيب، هذه أمور غيبية، أمور إحنا ما حدش فينا عنده علم. طب سبحان الله، أمور غيبية، أنتم جميعا عجزتم أن تأتوا بقصة واحدة، قصة واحدة فقط من القصص السابقة، فمن أين أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا وحي، فيجب أن تعترفوا بذلك، ولكن الكبر والعناد أخذ ما أخذه معهم، فتحداهم الله عز وجل بنوع آخر من التحدي، فقال لهم: أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هنا التحدي، أسلوب التحدي اختلف شوية، الأول كان فليأتوا بحديث مثلي بدون يعني شرط معين، هات موضوع بدون شروط، هات بس الموضوع، هات قصة، هات حكاية من الحكايات الموجودة في القرآن أو قصص في القرآن. هنا النوع الثاني من الإعجاز هو يأتوا بعشر سور مثلي، مثله يعني في نفس نظمه، نظم القرآن. فهنا لم يشترط عليهم الموضوع اللي هيتكلموا فيه، هو اشترط عليهم هنا في هذه المرة الثانية الطريقة التي يتحدثون بها. تحدثوا إذن بمثل أسلوب القرآن، هات أي قصة أي حكاية أي موضوع واسردوا بنفس أسلوب القرآن بنفس نظم القرآن. فطبعا يعني عجزوا عن ذلك، وهم كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة والشعر وغير ذلك، ولكن عجزوا وباعترافهم وكلامهم في التاريخ منقول إلينا بهذا، يعني كما نقل عن الوليد ابن المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن فعاد إلى قومه، أول ما شافوه كده قالوا لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به، ثم قال يعني لقومه على عن القرآن إن به لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وليس من كلام البشر. اعتراف صريح، سبحان الله. سمع يعني هو سمع حوالي صفحة، يعني مش أقول لك سمع نصف القرآن ولا ربع القرآن، سمع حوالي صفحة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليه. طيب، فمن هنا بنلاقي يعني التحدي ومراحل التحدي والإعجاز، وصلنا إلى إيه؟ فليأتوا بعشر صور مثله، مفتريات، يعني ألفوا أي حاجة مش مشكلة، الموضوع المهم الأسلوب والنظم يكون كنظم القرآن كأسلوب القرآن. والقرآن سبحان الله أسلوبه ونظمه مخالف تماما لما تتحدث به العرب، النظم نفسه يعني ليس شعر، الشعر العرب بتتحدث الشعر على أوزان متعددة، حركات وسكون حركات وسكون بأوزان معينة، حركتين سكون حركتين سكون أو حركتين سكون ثلاث حركات سكون، وكل دي بيسموها بحور من بحور الشعر أو أوزان من أوزان الشعر، وده اللي هو نغم الشعر أو موسيقى الشعر معروفة عند العرب. القرآن لم يأتي على يعني هذا النظام الذي يتحدث به العرب، وسبحان الله يعني اكتشفوا هذه الأوزان بعد يعني عهد النبوة، بعد عهد الصحابة اكتشفها الخليل بن أحمد وضع الأوزان، واكتشف بعد ذلك ايه أوزان أخرى وهكذا. فسبحان الله. طيب، فالقرآن ليس شعر ولا هو يعني على نظم الشعر ولا هو نثر أيضا، القرآن مغاير، شيء مغاير سبحان الله، ومع ذلك تجده يعني يجذب انتباه السامع ويأخذ بلبه وقلبه وإحساسه سبحان الله، وكأنه يأسيره أسرا ويجذبه جذبا إليه، أسلوب عجيب يعني لم يعهد العرب أو لم تعهد البشرية مثله سبحان الله. وهذا يدل على أن هذا الكلام ليس كلام بشر وليس كلام جن، ليس كلام مخلوق، حدش قادر يجيب مثله سبحان الله. المرحلة الثانية، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات. طيب، سورة هود، ثم بعد ذلك لما عجزوا تنزل معهم القرآن، مش قادرين تجيبوا عشر سور خلاص خليها سورة واحدة، فليأتوا بسورة مثله، سورة يونس سبحان الله، برضو ما قدروش يجيبوا سورة. وإن كان يعني ورد في التاريخ كده إن البعض حاول، لكن سبحان الله كل من حاول أن يفعل ذلك هو نفسه حكم على ما فعله أو ما قاله أو نظمه بأنه يعني دون المستوى وأنه ليس كالقرآن، وهم قاموا بحرق ما كتبوه، وهذا كثير في التاريخ. نروح مثلا كمسيلمة، مسيلمة حاول يألف كده شوية تأليفات يضاهي بها القرآن، هو يعني من هو كان يعني عنده مش عايز اقول ذكاء يعني، ولكن شويه لقم شويه. فبياخد النظم الصوره القرانيه ويشيل الكلمه القرانيه ويجيب كلمه مكانها بنفس الحركات والسكون عشان يبقى نفس النظم. هو ما قلبش نظم جديد او حاجه، هو جاب حاجه ويشيل دي ويحط دي، يعني لزق وقص كده، قص ولزق. حاول محاولات كثيره لكن سبحان الله ما نفعش. العرب نفسهم اقول لا، كلامك ده غير صحيح وغير يعني موزون وغير فصيح. طبعا احنا في السيره بلاقي حاجات كثيره ممكن مثلا نستشهد بيها. كان احيانا مثلا يقول الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. مثلا يقول يا ضفدع ابن ضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. حاجات زي كده. والخابزات خبزة، والزرعة زرعة، والخابزات خبزة، والحصدة حصدة، وما إلى ذلك يعني. طيب، ذهب إليه عمرو بن العاص قبل أن يسلم عمرو بن العاص. سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع آيات الله عز وجل، فراح لمسيلمة يشوف حاله إيه ونظامه إيه قبل أن يسلم عمرو. دخل على مسيلمة، مسيلمة حاول يعمل يعني عليه شوية شغل كده ويقول له شوية الايه الحاجات اللي هو مألفها دي. فعمرو بن العاص طبعا يعني ايه من قريش، وقريش افصح العرب، فما يخلش عليهم الحركات اللي عملها مسيلمة دي. قريش كانوا افصح العرب، ونزل القرآن اولا بلغتهم هم، بلغة قريش، ثم نزل بعد ذلك بلغات اخرى وقراءات اخرى. طيب، فلما دخل عليه عمرو بن العاص ومسيلمة حب يحل يقول له شوية حاجات من اللي بيقولها دي، فعمرو بن العاص قال لمسيلمة: إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. انظر إلى صدق اللهجة وقوة الأسلوب، وده بيبين لنا سبحان الله يعني اختيار الله عز وجل لقريش أن يخرج فيهم نبي آخر الزمان. قريش ما كانوش يعرفوا النفاق والرياء والمداهنة إلا قليل جدا فيهم، كانوا صرحاء، يا معاك يا ضدك، لكن النفاق والمداهنة والأساليب اللي هي الملتوية لم تكن معروفة في قريش. قريش يعني قبيلة عندهم المبادئ، عندهم الأخلاق، عندهم صفات كتيرة جميلة جدا موجودة في قريش وفي العرب عموما يعني. ويعني من الحاجات المؤسفة ان كتب التاريخ لا تسلط الضوء الا على السلبيات الموجودة في العرب، لكن الايجابيات كتيرة، ايجابيات كتيرة جدا وموجودة عند العرب وليست موجودة عند غيرهم. اما كل السلبيات التي موجودة عند العرب موجودة عند غيرهم واكثر. فاحنا مش عايزين يعني نركز على السلبيات فقط، ننظر الى الايجابيات والسلبيات حتى نعرف الحكمة من ان الله عز وجل اختارهم فبعث فيهم نبي اخر الزمان، لان فيه من الصفات الحميده والكريمه والشهامه والشرف والكرامه ما ليس عند غيرهم. هنا فعمرو بن العاص يعني واحد مكاننا، يعني واحد مننا كده لو وقف في نفس الموقف في بلد مسيلمه وفي بيته في وسط قبيله قويه جدا بني حنيفه، كان داهنه قال له كلمه ترضيه حتى يخرج من عنده. خدت بالكم؟ ولكن سبحان الله الصدق والصراحه عند قريش. فقال له عمرو: والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. ولم ينطق مسيلمه بكلمه، وعاد عمرو بن العاص سبحان الله لما قارن بين كلام مسيلمه وبين كلام الله عز وجل. فسبحان الله من هنا اتت يعني المرحله الثالثه في التحدي، أنه تنزل معهم أن يأتوا ولو بصورة. وهذه الصورة سبحان الله لم يحدد هذه الصورة أن تكون صورة مثلا مكونة من كام آية أو كام صفحة كبيرة قصيرة، ما حددش. طيب، لو جابوا صورة كأقصر صورة في القرآن، سورة الكوثر 3 آيات، هيبقوا يعني في هذه الحالة أتوا بصورة، ولكن عجزوا أن يأتوا ب3 آيات، 3 آيات فقط متناسقة متناغمة كالقرآن، وجعلهم هم شهود. قريش كان عندهم زي ما قلنا كده الصدق، لو ناس غير قريش كانوا يؤلفوا أي حاجة وقال لك آه ده زي القرآن، ده ده أحسن من القرآن كمان، كذبا وزورا. ولكن قريش لم تفعل ذلك، وهذه يعني من سبحان الله يعني خصائص ومزايا العرب ومن الحاجات الجميلة الموجودة عند العرب. يعني مثلا احنا فاكرين القصة لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيها للإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين. طيب هرقل في الحالة دي قال لهم شوفوا لي أي حد في المدينة يكون من قبيلة هذا الرجل الذي يقول أنه نبي. طبعا قريش كان عايش، كان موجود في بيت المقدس، فكان في الوقت ده أبو سفيان ومعه بعض العرب بيتاجروا في بيت المقدس، فقالوا لهم أنتم منين؟ من قريش. طيب تعالوا هرقل عايزكم عظيم الروم. دخلوا على هرقل، وقف أبو سفيان، وقف اتنين وراه، قال له هسألك على حاجات وانت جاوبني، وانتوا لو الراجل ده كذب قولوا لي. فطبعا ابو سفيان قال ايه؟ ابو سفيان يقول والله لو كذبت، لو كذبت ما قالوا له ان انا كذبت، مش هيقولوا ان انا كذبت، مش هيخنوني يعني ولا كده، ولكن استحييت ان يؤثروا علي كذبه. يقولوا ده ابو سفيان كذب في يوم من الايام، سبحان الله، مع اني كذب يعني كذب على العدو، كذب سبحان الله يعني في حالات الحرب وحاجات بيجوز، لان شوف الكرامه والشهامه والشرف والصدق عند هؤلاء. فاستحى ان يكذب كذبه سبحان الله. طيب المرحله التي بعد ذلك في التحدي هي التي موجوده معنا في سوره البقره. يبقى اول حاجه فليأتوا بحديث مثلي، فليأتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين. طيب ثم فليأتوا بعشر سور مثلي، ثم فليأتوا بسوره، سوره واحده مثلي. هنا نوع اخر من التحدي، يعني تنزل معهم جدا. هنا قال ايه؟ فليأتوا بسوره من مثلي، ولم يقل مثلي، مثله يعني مثله بالضبط بالتمام. ما قدروش يجيبوا سوره واحده فتنزل معهم، خلاص مش قادرين، تأتوا بسوره مثلي، فأتوا بسوره من مثلي، مش قادر تجيب شبيهه نظيره مثله بالضبط، فهات شيء يعني ايه مثيل مثيله، قريب منه شويه، مش لازم زيه بالضبط يعني قريب منه شويه من مثلي. ايضا لم يستطيعوا. شوف هنا التحدي وقوه التحدي. من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني ادعوا كل خلق الله، انس جن غير ذلك، ادعوهم واستعينوا بيهم، وهاتوا صورة مثل سورة الكوثر على نفس النظم القرآني، هاتوا صورة واحدة. في الحالة دي يبقى انتوا اثبتوا ان القرآن ده ليس كلام الله سبحان الله. ما قدروش. طب انتوا ما قدروش. والعرب سبحان الله كانت صناعتهم الكلام، صناعتهم الشعر، براعتهم في الشعر والنثر، ومع ذلك أتحداهم الله عز وجل فيما هم مختصون فيه، تخصصهم، تفوقهم في هذا المجال، ده مجالهم بلا منازع سبحان الله. ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة سطر واحد وله ثلاثة يعني وقفات، ثلاثة شطرات سبحان الله، ما قدروش. طيب مش قادرين تجيبوا مثله او من مثله، يبقى ما تتكبروش بقى، خلاص انتوا كده اتهزمتوا، وبالتالي ليس امامكم الا ان تؤمنوا بهذا الكلام، لان انتوا كده عارفين ان هو كلام الله. طيب بعد ذلك، بعد الايه دي نزلت ايه خاتمه لموضوع التحدي والاعجاز، حتى ليتحدث بعد ذلك احد في هذا المجال. قال الله عز وجل في سوره الاسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الخاتمة في مجال التحدي. طيب هذا التحدي الذي وقع وأعجز جميع العرب لا يمر هكذا. يعني هو ليه حكمة، وهي عندنا دلوقتي احنا في زماننا ده مفيد جدا، وليه حكمة احنا نستنبطها ونقدر ان احنا نفعلها في حياتنا. لان احنا بنلاقي دلوقتي ان بعض الناس ممكن يعترض على قراءة من القراءات، يقول مثلا كما سمعت عن البعض الإسكان عند أبو عمرو في يأمركم ينصركم، فبعض الإخوة أو بعض النحويين أو المفسرين ممكن يعترض على الإسكان دوت، فيقول هذه حركة إعراب، وحركة الإعراب حركة مصونة لا يجوز تسكينها. فإحنا نحتج عليه، بعدة حجج. أولا أن الرواية صحيحة متواترة فلا يجوز الاعتراض عليها بقياس لغة أو غيره، رقم واحد. رقم اثنين، إحنا علم النحو ده خدناه منين؟ من كلام العرب، تمام، ومن كلام ومن القرآن سبحان الله. فإذا كان القرآن بيقول لك يجوز، أنت إزاي تقول لا يجوز؟ رقم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا القرآن بهذه القراءات أمام العرب وفي قبائل العرب جميعا ومع التحدي. وطبعا يعني أي حد لما يتحدى كده جهارا بيانا قدام الناس وينهزم أمام الناس، فبيحاول يعني يجد له مخرجا حتى لو شبهة مخرج، يعني أي حاجة يتعلق فيها كده بس عشان إيه يعني ماء الوجه. يعني سبحان الله، لو هذا السكون فيه شبهة خلل ما كانش يعني العرب فوتوه، كانوا اعترضوا عليه، ولكن ما حد سبحان الله اعترض عليه، لم ينكر على أحد أنه اعترض عليه. إذن فنقول من كانوا أعلم منا باللغة العربية وأشد عداوة للقرآن رفعوا الراية وسلموا بصحة القرآن وصحة الأداء القرآني في القراءات جميعا، يبقى إذن لا ينبغي لمن يأتي بعدهم أن يعترض على شيء من قراءات القرآن، لا ينبغي، خلاص هذا باب أغلق، لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. ثم نقول لمن يعترض على بعض القراءات، إذا كان يعني يعترض على حركة أو سكون أو حاجة الأرحام مثلا أو غير ذلك، يقول له سبحان الله لكي تعترض أو يكون لك الحق في الاعتراض، إذن لابد لك أن تجمع كل اللغة العربية في صدرك، تكون أنت عندك علم بجميع اللغة العربية بجميع قبائل لغات القبائل العرب. في الحالة دي لما تسمع حاجة تقول لا أنا مش واجدها، لا أجدها في لغات العرب. لكن مين فينا دلوقتي في هذا الزمان عنده علم بجميع لغات العرب؟ ما فيش حد. خلاص عمر الخطاب يقول كان الشعر يعني لغة قوم، ما كانش عندهم دواوين يكتبوا الشعر فيه أو يعني كتب، وكان الشعر في صدورهم. لما جاء الإسلام وأسلموا تفرقوا في البلاد وماتوا، ومات معهم يعني شعر وعلم كثير. فلو أتاكم هذا العلم لأتاكم علم كثير، ولكن لم يأتكم من العلم اللي هو اللغة العربية إلا أقل، سبحان الله. فإذا لم يأتي إلينا إلا الأقل القليل، فكيف نحتج بهذا القليل على الكثير الذي فقد؟ احتج على الشيء الثابت الذي أقره جميع العرب. فمن يعني هذا الدرس ناخده في هذا اليوم المبارك، إن لغة القرآن لازم نطمئن تماما أنها لغة صحيحة عند العرب، ولم يعترض عليها أي واحد من فصحاء العرب، ولكن اعترض بعض المفسرين بعض النحويين، لأن هو عنده شيء من اللغة العربية، يعني علم قليل باللغة العربية، ولا ينبغي أن احنا يعني إيه نجعل مثل هذا الاعتراض أنه يعني في اعتراض على لغات القرآن أو القراءات. لا لا، هذا شيء غير مؤثر في علم القراءات وليس له أي ضرر أو أي قيمة، يعني لأن الذين رأوا القراءات أنفسهم معظمهم أهل لغة وعلماء باللغة، من مثل أعمش أو الكسائي أو عاصم أو غيرهم، من أهل القرآن واللغة. هذه الحلقة يعني طالت بنا اليوم قليلا، وتكلمنا عن موضوع مهم وهو إعجاز القرآن ومراحل الإعجاز. إن شاء الله في الحلقة القادمة نستأنف القراءة ونبين أبو حفص. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين.